إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأركان الغسل التي لا تتم حقيقة الغسل بغيرها ركنان: النية وغسل جميع الأعضاء، وعند بعض الفقهاء ركن واحد، لأنهم جعلوا النية شرط صحة للغسل ولم يجعلوا النية ركنا، كما قالوا ذلك في الوضوء أيضا. فبعض أهل الفقه قالوا إن النية إنما هي شرط صحة للعمل وليست بركن فيه، وبعض أهل العلم والفقه جعلوا النية ركنا في العبادات كما في هذا الأمر الكبير الذي ينبغي على المرء أن يعلمه وأن يحدقه وأن يأتي به على وجهه، لتتم له طهارته بطهارة بدنه مع طهارة قلبه، فيحصل الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. وأركان الغسل التي لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بها ركنان: النية، لأنها هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا، والذي درج عليه الناس وساروا في كثير من أحوالهم واعتادوه في كثير من شؤونهم العبادية بالتلفظ بالنية، فهذا أمر محدث غير مشروع، وهو بدعة ضلالة، فينبغي هجره والإعراض عنه. النية. وأما الركن الثاني فهو غسل جميع الأعضاء، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغتسلوا، ولقوله جلت قدرته: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يغتسلن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يغتسلن. والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل ما جاء صريحا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فركنان تقوم بهما حقيقة الغسل المشروعة: النية وغسل جميع الأعضاء، يعني تعميم البدن بالماء. فهذان ركنان تقوم بهما هذه العبادة على النحو المشروع في دين الله رب العالمين. حقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء بإفاضة الماء على جميع الجسد، ووصول الماء إلى كل الشعر والبشرة، وهذا ثابت في جميع الأحاديث الواصفة لغسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إفاضة الماء على جميع البدن، ووصول الماء إلى كل الشعر والبشرة، وذلك ثابت في وصف غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أركان الغسل ركنان: النية وتعميم البدن بالماء، أو غسل جميع الأعضاء، فوصول الماء إلى كل الشعر وكذلك إلى البشرة، هذا ما كان عليه غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سننه: يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غسله، فيبدأ بغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إن كان يغتسل في طست ونحوه. فإذا كان يغتسل في مكان غير نظيف أخر رجليه، وإلا قدم غسل رجليه مع الوضوء، وهو مذهب مالك كما في حديث ميمونة الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر قدميه حتى أتم غسله. وفي حديث عائشة عند مسلم رضي الله عنها ورحمه الله أنه كان يتوضأ قبل الغسل، فلم تذكر هل كان يتوضأ ويؤخر قدميه إلى آخر غسله، أم أنه كان صلى الله عليه وسلم يتم وضوءه الذي بين يدي غسله بغسل رجليه مع صلى الله عليه وسلم. الذي فصلته ميمونة رضوان الله عليها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر قدميه حتى أتم غسله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يغتسل في مكان يؤثر على رجليه بعد غسلهما، فإنه يمكن أن يؤخر غسلهما إلى أن يفرغ من الغسل فيجعل غسل رجليه آخر شيء لديه. وأما إذا لم يكن كذلك فله أن يقدم رجليه في محلهما عند الأخذ بالوضوء. يبدأ بغسل يديه ثلاثا بعد نيته، ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة إلى غير ذلك من تلك النيات التي تنطبق، ويبدأ بغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يغتسل في طست ونحوه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله، ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، ولا يبدأ بالشق الأيمن جميعه من فرعه إلى قدمه، وإنما يرد الأعالي على الأسافل، فيبدأ بالشق الأيمن في العضو ثم بالشق الأيسر في ذات العضو إلى أن يفرغ من ذلك الأمر، مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين ودلك ما يمكن دلكه من البدن. وأصل ذلك في وصف هذا الغسل، وفيه بعض الأمور التي يمكن أن تراجع وبعض الزيادات التي يمكن أن تزاد على حسب ما هو ثابت من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما في وصف غسله صلى الله عليه وسلم في هذا إرجاع له إلى الأصل. وأصل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، أي أوصل الماء إلى جميعه وإلى البشرة، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، وهذا متفق عليه. وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهما عنها رضي الله عنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، والحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، وفي رواية: ثم أتيته بالمنديل فرد وجعل ينفض الماء بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه الجماعة بروايات متقاربات. فهذا وصف غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى فيه الواصفون على هذا النحو البديع مما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه مراعاة لأمور كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بغسل يديه صلى الله عليه وسلم، ثم يباشر مذاكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشماله، فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنه أخر غسل قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انتهى من غسله إلا من غسل قدميه صلى الله عليه وسلم، ثم تنحى عن مقامه ذلك الذي كان يغتسل فيه فغسل قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى يسير، يسير بأركانه وسننه، بفضائله وفواضله، بآدابه وكمالاته. فعلى المرء أن يحرص على اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يكون غسل المرأة مختلفا عن غسل الرجل؟ غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ظفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أحكم فتلى شعري، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت. رواه أحمد ومسلم والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو عند مسلم في الصحيح. امرأة تشد ضفر رأسها فأصابتها الجنابة، فليس عليها أن تنقض ضفائرها، وإنما يكفيها أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء، ثم تفيض الماء على سائر الجسد، فإذا هي قد طهرت. وعن عبيد بن عميد رضي الله عنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن عمر، هو في مسلم عبد الله ابن عمرو، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يعني أن يحللن ضفائرهن. كان عبد الله بن عمرو كما في رواية مسلم رحمه الله يأمر النسوة إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: يا عجبا لابن عمرو، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه أحمد ومسلم: وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يبين أنه ليس واجبا على المرأة أن تحل ضفائرها ولا أن تنقض ضفر رأسها إذا أرادت أن تغتسل. فهل هذا بإطلاق عند الغسل من الجنابة وعند الغسل من الحيض والنفاس على السواء، أم أن هنالك فارقا؟ قال الشيخ: ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكا أو طيبا، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غسل المحيض، هي بنت عميس، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال: تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها، والسدرة هو ورق السدر يصنع رغوة كرغوة الصابون ويعطي رائحة طيبة، تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها. ومعنى تحسن الطهور أي تتوضأ فتحسن الوضوء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصول شعرها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة أي قطعة من قطن مثلا وضعت عليها مسكا فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم. واستحيى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصرح لها بذلك، وهو أمر من الأمور الدقيقة في شؤون النساء. فأخذت عائشة ببيانه بمحضر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: كأنها تخفي ذلك ولا تعلنه تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصول شعرها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. ففرق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة. فقد أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسل الجنابة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين هاهنا نقضا لضفر ولا لضفائر، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما مر. فإذا غسل المرأة له حالان: أن تغتسل المرأة من الجنابة، وأن تغتسل المرأة من الحيض أو النفاس، ويأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين بعد سرد صفة الغسل إجمالا. فينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة، ينوي استباحة الصلاة أو ينوي رفع الحدث الأكبر، يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله، يغسل يده بعد غسل فرجه لما باشرت هنالك، وينقيها بالصابون ونحوه كالتراب إذا لم يجد شيئا ينظف به يده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دلك يده بالأرض بعد أن غسل مذاكيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، ويؤخر غسل رجليه إن شاء، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يبلغ أصول الشعر. يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، يخلل الشعر ويفيض الماء على سائر جسده بادئا بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويرد الأعالي على الأسافل. هل يجب عليه دلك أعضائه؟ اختلف العلماء: هل يشترط في الغسل إمرار اليد على جميع الجسد، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمرر يديه على بدنه؟ وهذه يرجع الخلاف فيها إلى اللغة، يعني هل يتحقق الغسل لغة بإفاضة الماء أم لا يتحقق إلا بالدلك على الشيء؟ فهذه مسألة عند التحقيق ترجع إلى الفهم اللغوي لهذه اللفظة. هل معنى الغسل في لغة العرب أن يفيض الماء على الجسد فقط، أم معنى الغسل أن يقوم مع إفاضة الماء على البدن بدلك البدن باليد أو بالشيء؟ فهذا أمر كما ترى يرجع إلى اللغة ولا يعود إلى الشرع. ولذلك ذهب جمهور العلماء خلافا لمالك والمزني من الشافعية إلى أن الدلك لا يجب بل يستحب في الغسل. فلو صب الإنسان على نفسه الماء على جميع جسده فقد أدى ما أوجب الله عليه، وكذلك لو غطس في الماء فأصاب الماء جميع جسده مع النية في رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة فقد صار مغتسلا متطهرا، مجرد تعميم البدن بالماء. فلو وقف تحت ذلك الشيء الذي آتى الله رب العالمين الخلق إياه لينعمهم مع نيته في رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة، فنزل الماء عليه من غير ذلك فعم الماء جميع بدنه، فقد صار متطهرا ووقع منه الغسل الشرعي. وأما كماله بمستحباته وسننه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشيء فوق ذلك. ينوي رفع الحدث الأكبر واستباحة الصلاة، يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله، يغسل يده بعد غسل فرجه وينقيها بعد الغسل بالصابون ونحوه كالتراب، يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، ويؤخر غسل رجليه إن شاء، يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يبلغ أصول الشعر، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، يخلل الشعر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يفيض الماء على سائر جسده بادئا بشقه الأيمن ثم الأيسر مع رد الأعالي على الأساف، ويأخذ بدلك بدنه. فإن ذلك وإن رأى الجمهور من العلماء أنه ليس واجبا فما قال أحد بأنه غير مستحب. فهذا غسل الرجل، فهل غسل المرأة يختلف عن غسل الرجل؟ غسل المرأة في الجنابة كغسل الرجل تماما، ولا تنقض ضفائرها في الجنابة. في الغسل من الجنابة بالنسبة للمرأة ليس عليها أن تنقض ضفائرها، وغسلها كغسل الرجل سواء بسواء، وغسلها من الحيض والنفاس مثله ويزاد عليه. استعمال بعض المنظفات كالصابون في تطهير محل الدم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان ذلك يمكن أن يقع كما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تأخذ قطعة من قطن فتجعل عليها طيبا أو مسكا ثم تتتبع أثر الدم، يعني تتتبع المحل بغسله وبتطيبه حتى تنقطع الرائحة الكريهة، رائحة دم الحيض أو دم النفاس. فغسل المرأة في الجنابة كغسل الرجل تماما، وليس عليها أن تنقض ضفائرها. وأما غسلها من الحيض والنفاس فمثل غسل الجنابة لها وغسل الجنابة للرجل، ويزاد عليه استعمال بعض المنظفات كالصابون في تطهير محل الدم تحل ضفائرها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. وفي حكم النقض أي نقض الضفائر في الحيض والنفاس خلاف مشهور، والأحوط النقض، يعني هنالك من أهل العلم من قال لا تنقض ضفائرها لا في جنابة ولا في حيض ولا في نفاس، ولكن العلماء يرون أنه من الأحوط أن تقوم المرأة عندما تريد أن تتطهر من الحيض ومن النفاس أن تقوم بنقض ضفائرها، وأن تتتبع أثر الدم بقطعة عليها مسك أو نحوه. فهذا غسل المرأة من الحيض والنفاس، وغسلها من الجنابة كغسل الرجل. هذا الفارق الذي يقول العلماء إن المرأة إن أخذت به أخذت بالأحوط، ما شأنه؟ شأنه يا أخي كما أن الله تبارك وتعالى جعل في الجماع الكفارة ولم يجعل كفارة في الإفطار بالطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يمكن أن يفطر بهما الصائم كثيرا ويتقرر ذلك الأمر، وهو يقع في الخفاء أحيانا ويقع في العلن في بعض الأحيان، وهو لا يجد الإنسان فيه مشقة لإعداده، فيمكن أن يتحصل على الطعام والشراب من غير مساعدة أحد. وأما الجماع فهنالك طرف آخر، وهي عملية تحتاج إلى إعداد وتمهيد، وبخاصة إذا ما وقعت من صائم في نهار الصوم. وهل تكون المرأة مطاوعة أم تكون مكرهة على هذا الفعل مع مصاولة ومغالبة ومجادلة وأخذ وعطاء واستكراه وإكراه كشبه الاغتصاب؟ كل ذلك يجعل الأمر لا يتكرر كثيرا، ولذلك لما كان الخرق فيه كبيرا وكان عدم تكرره واقعا عقلا وشرعا واجتماعيا في حياة الناس على حسب ما يعرفون، جعل الله رب العالمين فيه التغليظ في الكفارة بأن يأتي الرجل بالقضاء وأن يأتي بعد ذلك بصيام شهرين متتابعين، فإذا نقض التتابع ولو في اليوم قبل الأخير فإنه يلزم بأن ينشئ الصيام لشهرين متتابعين من جديد. وأما الطعام والشراب فلأنه يمكن أن يتكرر كثيرا، ولا يجد المرء في الإفطار بالطعام والشراب في نهار رمضان مشقة ولا يحتاج في ذلك إلى أحد، جعل الله تبارك وتعالى فيه القضاء وحده. لما كان الحيض والنفاس لا يتكرران كثيرا، فالحيض في كل شهر مرة والنفاس ربما يكون في كل عام مرة، فنقض الضفائر حينئذ مع ما يكون هنالك من عدم مس الماء لأصول الشعر ولا للشعر ولا للبدن ربما أياما قد تطول، وفي النفاس ربما يبلغ الزمن شهرا وقد يزيد، فحينئذ كان النقض مطالبا به من تكون متطهرة من حيضها أو من نفاسها. وأما الجماع فلأنه ربما تكرر وربما احتاجت المرأة إلى الغسل من الجنابة مرات كثيرات، فإن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة الغامرة السابغة واقعة في مثل هذه الأحوال، فلا تطالب إن أرادت أن تغتسل من الجنابة بنقض ضفائرها. فهذا كما ترى صفة الغسل للرجل وللمرأة. وهنالك بعض المسائل التي تتعلق بالغسل، هل يجزئ غسل واحد من حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة؟ فإذا نوى الكل وقع الكل، هذا ما صار إليه الشيخ وقال كل ذلك لا شيء فيه لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فيرى أنه يمكن أن يغتسل الإنسان غسلا واحدا لجنابة وجمعة أو لجمعة وعيد، وأن تغتسل المرأة غسلا واحدا لحيض وجنابة، وأن يجمع المرء ذلك بذلك. وقال إن الدليل هو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الشيخ في تمام المنة الذي يتبين لي أنه لا يجزئ ذلك، بل لابد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا واحدا على حدة، فتغتسل للحيض غسلا وللجنابة غسلا آخر، أو للجنابة غسلا وللجمعة غسلا آخر، لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل منها على انفراده، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد. ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء، وهكذا يقال عن الصلاة ونحوها. والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه، يعني إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ودخل عليه رمضان الذي تلاه، فهل له أن ينوي قضاء هذا في هذا ويصير القضاء مع الأداء كالسمن في العسل وينتهي الأمر؟ لم يقل بذلك أحد، فلماذا يكون ما هو واجب مجموعا على ما هو واجب، مع أنه يمكن أن يكون التفريق قائما في العبادات جميعها على هذا النحو وواضحا، إلا في هذا الأمر فإنه يمرر هكذا. يقول الشيخ والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه، ومن ادعاه فليتفضل بالبيان. ومن ادعى التفريق بين هذه العبادات والغسل فليتفضل بالبيان. وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم، يعني إلى أنه لا بد أن يأتي لكل بغسل، وذكر أنه اختيار جماعة من السلف منهم جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النقعي والحكم وطاووس وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن مهران، وهو قول أهل الظاهر، بل ويلحق بهم أبو قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ. وقبل أن نشرع في هذا نقول بفضل الله العلي الكبير في هذا الأمر الذي مر ذكره، وهو ما صار إليه هذا الجمع من السلف ومعهم هذا الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري، وما اختاره ابن حزم وما رجحه الشيخ في تمام المنة. هذا الأمر هل هو أمر خلافي يسوغ الخلاف فيه، أم هو قول واحد لا ينبغي أن يتعدى؟ الحق أن مثل هذه الأمور في المسائل العملية الفقهية وفي مسائل الأحكام التفصيلية كثيرة الورود، ولا ينبغي أن يختلف بسببها، فإن العلماء لا يخالفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامدين، ولا يمكن أن يظن بعالم من علماء أهل السنة أنه يخالف السنة وهو عامد ولكن لا يترجح عنده الدليل، أو يقاوم الدليل الصحيح الثابت عنده بدليل آخر هو أقوى منه، ولربما رأى هذا منسوخا، ولربما رأى الدلالة بالظاهر في الحديث أو في النص الذي بين يديه غامضة لا تبين، إلى مسالك كثيرة تصل إلى حد أنه ربما لم يفقه الدليل، أو أنه لم يعثر على الدليل الذي يكون مقاوما وقائما صحيحا فارضا نفسه قاطعا للنزاع في المسألة، إلى أمثال تلك الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام عن الآئمة الأعلام وفي غير ذلك من كلماته المتألقات المضيئات رحمة الله عليه. العلماء اختلافاتهم على مثل هذا النحو ينبغي ألا يكون اختلافهم فيها مثار بغضاء بين المسلمين، فهنالك من يصير إلى أن غسل الجمعة ليس بواجب أصل بل هو مستحب، وهذا قول جمهور أهل العلم. وأما الذين يقولون اتباعا للدليل الثابت الصحيح الصريح في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي تصريحه بالوجوب، الذين يقولون بأن ذلك واجب وفرض وأنه لا بد من الأخذ به، هؤلاء يتبعون الدليل، والجمهور يتبعون ماذا؟ لا يتبعون أهواءهم، وإنما الحق واحد لا يتعدى، غير أنه لا ينبغي أن يكون ذلك مثار خلاف ولا مثار بغضاء ولا مثار تحزب، فعلى المرء أن يجد ويجتهد من أجل الوصول إلى الدليل الصحيح، وقد تخفى الدلالة في الدليل الصحيح الثابت وقد تبين، وكم من ناظر في الدليل يستخرج منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في ذات الدليل فيستخرج منه 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا عندما لا تتضح المسائل في الذهن في الأمور العملية فلا ينبغي أن يكون ذلك مثار خلاف ولا مثار جدال. لما وصل الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بالدليل على حسب ما يدل عليه النقل والعقل على السواء بأن السنة في القيام في الصلاة بعد الرفع من الركوع هي القبض على الصدر بوضع اليمين على الشمال، لما أن قال ذلك واستشرى ذلك وانتشر، كان من تعليق الشيخ المحدث الإمام محمد ناصر الدين رحمة الله عليه أن ذلك إنما هو بدعة ضلالة. ولما اطلع الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه على هذا الوصف وهو وصف شديد قال ما ينبغي أن تكون أمثال هذه الأمور مثار خلاف بين المسلمين، فالذي لا يرى القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع لا يتبع هوى، والذي يرى القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع لا يتبع هوى، والمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف ينبغي أن تكون منضبطة، ولن تجتمع الأمة في العمليات على قول واحد، لن تجمع الأمة على القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع ولا على تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة ولا في نصبه من غير تحريك، فهذه الأمور لا تتغير بها القلوب، وعندما يدعو الإنسان إليها لا يفرضها. فعندما نقرر أن الغسل للجمعة واجب على حسب الدليل نطرح ذلك ونعرضه ونبين الدليل ونبينه واضحا لا لبس فيه ولا غموض، ولكن لا نفرضه. عندما نقول إن الصواب الذي دلت عليه الأدلة والذي لا ينبغي أن يحاد عنه أن الإنسان عليه أن يغتسل للجنابة غسلا وأن يغتسل للجمعة غسلا آخر، ولا يجمع الغسلين في غسل واحد. عندما نقول ذلك ونصل فيه إلى الدليل الحق نقول ذلك ولا نفرضه، فمن رأى أنه لا يغتسل للجنابة مع الجمعة إلا غسلا واحدا فهو وما يصير إليه. وأما أن يتتبع الناس بمثل هذه الأمور من حيث الطاعة وعدم الطاعة فهذا فعل المتجبرين، وأما فعل الناصحين فإن النصيحة على شرط الإخلاص لا على شرط القبول، بمعنى أن ينصح الأخ أخاه مخلصا في نصحه لا فارضا أمره عليه ولا آخذا بالعنة يسوقه بين يديه، وإنما شرط النصيحة الإخلاص، أن ننصح بإخلاص لله رب العالمين. وأما القبول وعدمه فذلك توفيق الله رب العالمين يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شرط النصيحة ليس على القبول، فننصح مخلصين، فإن أخذ بنصح الناصحين من وفقه الله رب العالمين فذلك، وإلا فإذا لم يأخذ بنصح الناصحين وكان متأولا لا رادا للدليل الصحيح، لأن الرد في الأغلب الأعم إنما يكون من كبر كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي دفعه، فلا يدفع الحق عندما يظهر إلا من كبر في الغالب الأعم. وأما الأمور الأخرى التي يدفع بسببها الحق فهي أمور خفيات، وإنما تتأتى من أهل العلم الراسخين عندما يكون عندهم مسوغ علمي للرد، لا يردون الحق الذي يعتقدونه حقا، وإنما يكون هنالك ما يكون من أمور تقطع دون الوصول إلى الحق وتصرف عن الوصول إليه. وأما الجهلة الذين ليس لهم في العلم الشرعي من نصيب فيردون الحق غالبا لجهلهم كبرا في أنفسهم، ولا يدرون مسالك أهل العلم في أمثال هذه الأمور. ثم إذا اغتسل من الجناب ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل قال له ذلك الرجل إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له ابن عمر لقد تعمقت. وهذا موقوف أي كلام ابن عمر قوله للرجل الذي قال إني أتوضأ بعد الغسل فقال له لقد تعمقت، هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، ولو صح عنه رضي الله عنه فلا حجة فيه، لو صح عنه لا حجة فيه لأنه ليس في موطن النزاع. إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ هل يقوم الغسل مقام الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان لا يتوضأ بعد الغسل، فهل هذا ينفي أنه كان لا يتوضأ قبل الغسل؟ وكذلك قول ابن عمر للرجل الذي قال له إني أتوضأ بعد الغسل فقال لقد تعمقت، فهذا لا حجة فيه لو صح. والأولى الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه أن أهل الطائف قالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، ولم يذكر وضوءا، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في حديث جابر هاهنا عن غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كان مطالبا بالبيان لأنهم يقولون له يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة، فالأمر يحتاج إلى التفصيل. ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة، فإذا ضم إليه حديث عائشة ينتج منهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده، ففي حديث جابر أنه لم يتوضأ قبل الغسل
قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا ولم يذكر غسلا، والمقام مقام تفصيل، لأنهم يسألون وسينطلقون ويريدون التفصيل، ما الذي يجزئ من غسل الجنابة وأرضنا أرض باردة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا ولم يذكر وضوءا بين يدي الغسل. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فإذا لو ضممت هذا إلى حديث جابر فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا لا يتوضأ لا قبل الغسل ولا بعد الغسل، ومع ذلك كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده، فيكون الغسل آتيا بما يأتي به الوضوء، ويكون الحدث الأكبر إذا رفع به الحدث الأصغر. وقال أبو بكر بن العربي لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، هكذا لم يختلف العلماء بل اختلف. قال الحافظ في الفتح ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، لا يجب مع الغسل يعني لو تركته فلا شيء عليه. قال وهو مردود، أي الحافظ قال وهو مردود، يعني هذا الإجماع الذي حكاه ابن بطال مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. قال الشوكاني عقبه وهو قول أكثر العلماء، وإلى القول الأول أي عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى ذهب زيد بن علي، ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل. مشروعية الغسل بين يدي الوضوء ثابتة كما دلت عليها الأحاديث الصحيحة، وأما أن يكون ذلك الوضوء قبل الغسل واجبا فهذا يحتاج إلى دليل. قال الشوكاني وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب، يعني فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجرده لا ينتهض للدلالة على الوجوب. نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء، وعدم الوجوب، وهذا من العجب، وعدم الوجوب هو مذهب ابن حزم خلافا لما قد يظن، وقد يظن أن ابن حزم يقول بوجوب الوضوء بين يدي الغسل، ولكن ليس من مذهبه وجوب الوضوء بين يدي الغسل خلافا لما قد يظن. ومعلوم أن داود ذهب مع جماعة من أهل العلم إلى القول بوجوبه، داود الظاهري إمام من أئمة الظاهر أو أهل الظاهر، ولكن لم يذهب ابن حزم إلى ذلك رحمة الله عليه. فالقول بأنه واجب يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال ابن العربي لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. السنة الوضوء قبل الغسل لا بعده، ومن أتى بهما معا فقد تعمق، يعني أن يتوضأ الإنسان قبل الغسل كما هو ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وصف غسله، أن يتوضأ الإنسان آتيا بالسنة ثم إذا ما فرغ من الغسل توضأ، هذا تعمق كما قال ابن عمر. ومن صلى بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده فهو آخذ بما ورد أيضا كما مر في حديث جابر في رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل الطائف ووصف الغسل له. فمن صلى بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده فهو آخذ بما ورد أيضا، وعدم وجوب الوضوء مع الغسل هو مذهب ابن حزم رحمة الله عليه. يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهة. قال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، رواه البخاري، خلافا لما هو شائع عند العوام من أن الإنسان لو حلق رأسه أو قص شعره أو قلم أظافره فإن هذه الأشياء تبعث يوم القيامة في حال الجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فأي شيء كان فكان ماذا؟ هو طاهر في حاليه جنبا وغير جنب، فإذا أخذ من شعره في حال جنابته هو طاهر، لم ينجس حتى يقال إنه أخذ شعرا لم تصبه طهارة فهو شعر نجس. ما هذا؟ هذا من أوهام العوام، فيجوز للجنب ذلك. وهذا قد أخرجه البخاري عن عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. وهذا الذي ذكره البخاري عن عطاء رواه معلقا، غير أن ابن حجر رحمه الله قال: وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، فهو موصول لا تعليق فيه. قال الشيخ: ولا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته. وقد قلنا قديما وما زلنا نقول تبعا لأئمتنا رحمة الله عليهم، وكان ابن القيم دونهم رحمة الله عليهم جميعا، ينبه دائما إلى هذه المسألة ويلفت النظر إليها وينوه عليها أو ينوه بها، وهي أنه ينبغي أن نراعي بين اصطلاحات الكتاب والسنة والمصطلحات الحادثة. ففارق كبير بين أن تسمع لا بأس بدخول الحمام وأن تقرأ هذا اللفظ على هذا النحو في كلام الأئمة من الفقهاء المتقدمين ويتكلمون عن دخول الحمام وشروط دخول الحمام، وما يعطيه لفظ الحمام عندك من مألوف عادتك من صورة ذهنية منطبعة في خاطرك. فإذا قيل لا بأس بدخول الحمام قيل: ما هذا؟ وهل يحتاج هذا إلى نص، إلى كلام؟ لا بأس بدخول الحمام، سبحان الله، الإسلام دين النظافة، فأي شيء هذا؟ ويحمل على الكتب الصفراء وعلى المتقدمين والمتأخرين وخلق الله أجمعين وما بين السماء والأرض من جميع مخلوقات رب العالمين، وهو لم يفهم. فيؤخذ الحمام على مدلوله الذي كان عليه عندما قيل هذا الكلام، الحمام العام تسخن فيه المياه وتعد فيه وسائل التنظيف، وهنالك شبه حوض سباحة والناس يغتسلون عراة في أكثر الأحياء، لا يحترزون من نظر إلى عورة ولا من ستر عورة في أصل ذلك، ولربما كان هنالك بعض من يمكن أن تقول إنهم كمثل أطباء العلاج الطبيعي اليوم يدلكون ويكبسون للرجال والنساء على السواء. ولربما وجد أيضا عند النسوة في تلك الحمامات من تقوم بما تقوم به من تعمله في تزيين النساء، فتقوم بنتف كل شعر فيها ثم تجعل لها شعرا صناعيا حتى تجعلها كالكتكوت الذي وقع في الماء المغلي ثم تضع له ريشا. فلا بأس بدخول الحمام إلا للنساء، فهو ممنوع لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أخرجه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح وصححه الشيخ في صحيح الجامع رحمة الله عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، يدخل هذا في حمام السباحة اليوم، فهذا النص ينطبق على حمام السباحة اليوم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وكذلك لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فهذا أيضا مما يمكن أن يكون دليلا في هذا الأمر، لا بأس بدخول الحمام إلا للنساء فإنه ممنوع. إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته، سلم من نظره هو إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته. قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخل وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم. وهذا الحديث ورد عن عائشة مرفوعا، وكذلك ورد عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. فالمرأة مأمورة بالستر، مأمورة بالعفاف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وذكر الله تبارك وتعالى في الحمام لا حرج فيه، تأتي الصورة الذهنية أيضا، وقال كيف وهو محل نجاسة وكذا. الحمام المراد في كلام الفقهاء ليس هو الحمام الذي يأتي في ذهن أهل العصر، فهذا الحمام لم يكن فيه قضاء حاجة ولا شيء، وإنما هو للاغتسال فقط. فإن ذكر الله في كل حال حسن، ما لم يرد ما يمنع، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان، ولم يرد ما يمنع في ذلك الموطن. ولا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه في الغسل والوضوء صيفا وشتاء. ذهب إلى إباحته، أي إلى إباحة التنشيف دون تفرقة بين الغسل والوضوء، عثمان بن عفان والحسن بن علي وأنس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ووجه للشافعي. والحجة حديث عائشة: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، رواه الترمذي وضعفه وحسنه الشيخ في صحيح الجامع. وحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، وهو حديث حسن لطرقه. وذهب آخرون إلى كراهة التنشيف لحديث ميمونة: ثم أتيته بالمنديل فرده، متفق عليه. فماذا نصنع؟ نصنع الخير. هل كلام ميمونة رضوان الله عليها يشم منه رائحة الحكم بالكراهة؟ يعني تقول رضوان الله عليه: ثم أتيته بالمنديل فرده، لعله رده لشيء كان هنالك، هذا محتمل. وأما أن يقال إنه مكروه لأنه صلى الله عليه وسلم لما ناولته ميمونة المنديل رده، فإذا قد كره قولا واحدا، فهذا تهجم. التنشيف من الأعمال المستحبة، وحديث ميمونة لا يفيد الكراهة. لماذا؟ لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، هذه واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. بل في الحديث دليل على أنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم التنشيف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. فلو لم يكن من عادته ما أتته به. انظر كيف دل الدليل على عكس ما ذهب إليه من نظر إليه أولا، الذي نظر إليه نظرة مسطحة أفقية. قال: استخدام المنديل في التنشيف بعد الغسل أو الوضوء مكروه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناولته ميمونة المنديل رده. هذا نظر مسطح أفقي لا عمق فيه، وأما النظر في الأعماق فشيء آخر. واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. بل في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يستخدم المنديل في التنشيف بعد الغسل، فلما ناولته رده في هذه المرة لسبب يمكن أن يحتمل. وإذن إذا كانت واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فكيف تقوم ها هنا دليلا على الحكم بالكراهة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نفض الماء بيده، كان صلى الله عليه وسلم نفض الماء بيده، يعني لما رد المنديل نفض الماء بيده صلى الله عليه وسلم. ونفض الماء باليد بعد الغسل كالتنشيف، هو كالتنشيف في إزالة الماء، فدل ذلك على أن التنشيف لا بأس به. سيقولون لك المسلمون يقتلون يذبحون، ويتكالب عليهم اليهود والنصارى والكافرون من كل جنس ولون في آفاق الأرض وأقطارها، وأنتم تبحثون في تنشيف الأعضاء بعد الغسل والوضوء. نعم، هل وقع هذا بعد زمان النبي أم في زمانه وعهده؟ هل كان حال الإسلام في يوم في أحرج مما كان عليه في العصر النبوي؟ هل كان هنالك بعد إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الدين، جهاد كالجهاد الذي كان من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أصحابه، ومع ذلك اتسع الدين لهذا كله؟ هذا إنما يقال عندما نأتي بجديد، ولا جديد، إنما هو دين الله رب العالم. فلما المؤاخذة إذن؟ لاتباع الهوى وقلة العلم واتباع الجهل. ويجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد. فعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، وفي رواية لا يجنب، فيجوز فيها ضم الياء مع كسر النون وفتح الياء مع ضم النون، يقال أجنب وجنب على وزن قرب، والمراد أن الماء لا يصير جنبا باغتسال الجنب من الإناء الذي فيه الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. فكانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرها وتبادره أخذا من الإناء الماء حتى يقول لها: دعي لي، وتقول: دع لي. هذا رواه مسلم، أي أبقي لي ماء، وهي تقول كذلك رضوان الله عليه. ولا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس، لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل. أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه، فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا كما رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي يجمع في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، رواه أحمد والبخاري والنسائي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا، وهي قصة في الصحيح أنه كان من أحيا الناس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فكان بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، وأما موسى فكان يغتسل بعيدا مستترا، فلا يرون منه ولا يرى منه، وهم قوم بهت كما هو معلوم، وكما قال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحبار يهود ومن علمائهم، بل من أعلم علمائهم رضوان الله عليه. فلما آمن وشهد شهادة الحق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وأنا أريد أن أعلن شهادة الحق عندك على نحو وصف رضوان الله عليه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وجعله هنالك من وراء حجاب، ودعا علماء بني إسرائيل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم علماء يهود، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عبد الله بن سلام عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وفقيهنا وابن فقيهنا. فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستار أو من وراء الجدار أو من وراء الحجاب، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: جاهلنا وابن جاهلنا وفاسقنا وابن فاسقنا. قال: ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت؟ فلما رأوا موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لا يغتسل بينهم عريانا كما يصنعون، قالوا: والله ما يصنع ذلك إلا لعيب فيه، فهو آدر. والأدرة هو انتفاخ يكون هنالك في الخصية أو في الخصيتين، وهو أمر يصفه العوام بما تعلمون. فأراد ربك أن يبرئ موسى وكان عند الله وجيها مما لمزه به يهود، فذهب موسى ليغتسل بعيدا كما كان يصنع صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وجعل ثيابه على حجر وذهب يغتسل في الماء، فما راعه وهو يلتفت إلا أن الحجر يجري بثيابه، فإن ترك ثيابه فكيف يعود؟ وإن ذهب وراء الحجر فلربما ركب الحجر رأسه وهو حجر، فرأسه من حجر، فلم يدرك، فماذا يصنع؟ أخذ عصاه صلى الله عليه وسلم وأخذ يعدو عاريا متجردا وراء الحجر، يضرب الحجر بعصاه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى دار به الحجر على بني إسرائيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكأني أرى أثر عصا موسى في الحجر. فرآه بنو إسرائيل متجردا فعلموا أن ليس به من شيء وكان عند الله وجيها، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالاغتسال عريانا بحيث يكون الإنسان مستورا لا يراه أحد ولا يطلع أحد على عورته فلا شيء في ذلك، وأما أن يغتسل بين الناس متجردا عاريا أو شبه عار وتظهر عورته مغلظة أو مخففة فهذا شيء بغيض، فإن الإنسان إذا كان كامل المروءة فإنه لا يقدم عليه أبدا إلا إذا كان مضطرا لذلك، نسأل الله العافية والسلام. وأيوب أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، كان أيضا يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، يجمع في ثوب، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا مسالك التعليل في نفس نبي الله أيوب لفعله، إذ يراجعه فيه ربه فيقول: أغنيتك عما ترى، ما هذا؟ وليس به من حرص ولا تهافت على دنيا، ولكن لا غنى لي عن بركتك، فزدني بركة وعلما وحلما وأنت أكرم الأكرمين. فأي شيء في هذا؟ لا غنى لي عن بركتك، وهو نوع من ألوان التعامل الشفيف لا يتأتى إلا من نفوس مترعة بحقائق الدين والإيمان. وأما النفوس والقلوب الغليظة التي كأنما قدت من حجارة فلا تفهم هذه المسالك فضلا عن أن تأتي بها. يحثي في ثوبه من جراد الذهب النازل ساقطا من السماء ويناديه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ما هذا الذي تصنع عاريا متجردا وتحثي في ثوبك جراد ذهب نازل من السماء؟ قال: بلى وعزتك أغنيتني، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فاللهم لا غنى لنا عن بركتك، فزدنا بركة وعلما وحلما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.